إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله مع هذه المنظومة والتي تتعلق بعلوم القرآن للإمام الزمزمي رحمه الله تعالى، حيث قال رحمة الله تعالى عليه، قال: بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم، بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم. هذا المبحث إخواني في الله من المباحث المهمة المتعلقة بعلوم القرآن، وهو مبحث الترجمة، مبحث الترجمة، وهو أن تترجم أو يترجم كلمات القرآن إلى لغة أخرى. وهذا المبحث من الأمور التي اهتم بها العلماء، وخاصة في هذه الأزمان الحاجة إلى معرفتها ماسة. وجه ذلك لدقة هذا المبحث وقع الخلاف بين العلماء، وكما سيأتي معنا حول التفصيل الذي سيذكره العلماء في مسألة الترجمة، هل يترجم القرآن إلى لغة أخرى أم لا يترجم. وكذلك يدلك على عظيم أهمية هذا المبحث انجرار الناس. قال: فهذا الباب وصلت عدد التراجم للقرآن إلى 120 ترجمة، 120 ترجمة تعود إلى 35 لغة، 120 ترجمة إلى 35 لغة، من أشهرها اللغة الإنجليزية، بعدها الفرنسية، بعدها الألمانية، بعدها الإيطالية، ثم خض يا عبد الله في سائر اللغات: الروسية، الصينية، الفلبينية، الأفغانية، تركية. هذه موجودة، تراجم موجودة، 35 لغة. وهل هذه تتقيد بضوابط؟ الله أعلم. ومن هنا إخواني في الله كان لزاما وضع معرفة هذه المبحث، وهو مبحث الترجمة، لابد أن نتعرف على قيوده، وإلا لترك الباب على مصراعه كما سمعنا. كتب كثيرة، بل أحد الطبعات كما أخبرت، أحد كتب التراجم للقرآن طبع 12 مرة، كلما تنتهي طبعة ثانية، طبعة ثالثة، طبعة الرابعة. وهل هذا الكتاب متقيد ببعض القيود والضوابط؟ الله أعلم. من هنا أخواني في الله، فهذا مبحث مهم، وخاصة في هذه الأزمان، وضع القواعد والضوابط التي بها يعرف هل يصح أولا الترجمة، ثم ما هي الشروط والقيود إن صحت. كذلك المبحث يدلك على أهمية هذا المبحث أنه للأسف وجد من اعتنى بترجمة القرآن من له عداوة واضحة للإسلام، ناس يعتبرون من أعداء الدين، حتى تجد أن بعض التراجم، من الذي قام بها؟ بعض القسيسين، بعض الرهبان قاموا بترجمة القرآن. فهل هؤلاء يؤتمنون على هذه التراجم؟ فكم أوضع فيها وجعل بين ثنايا الترجمة الذي ترجم بها القرآن من الخطأ والزلل، من الخطأ والزلل. فهذا المبحث إخواني في الله ما بحث مهم، ولهذا العلماء يذكرون هذا الباب في علوم القرآن، وهي من المسائل المهمة التي يحتاج إليها المشتغل بعلم القرآن. قال رحمه الله تعالى: بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم. المؤلف رحمه الله تعالى أعطانا الحكم الشرعي في هذه المسألة، أعطانا الحكم الشرعي حول قراءة القرآن بغير اللغة العربية أو كتابته بغير اللغة العربية؟ قال بأنها تحرم، لأنها تحرم وأن هذا لا يجوز. وهو أصل المسألة إخواني في الله لو تلاحظون كون ننقل كتاب الله عز وجل إلى لغة أخرى إنجليزية إلى لغة الفارسية، تجد أنه في جملته في ظاهره مردود أصلا، في أصله مردود، والذي يرده أعظم شيء يتضح لدى أي أحد يرده التعريف للقرآن. قد مضى معنا ما هو تعريف القرآن، هو كلام الله المنزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، المعجز، المعجز بلفظه. هذا الحد فقط لو تدبرت، هذا هو، ما هو هذا؟ هذا هو تعريف القرآن. لو نزلنا هذا التعريف على موضوع الترجمة ما سيكون هذا قرآن. إذن القرآن هو عبارة كلام الله المنزل الذي أنزله الله على رسوله. طب هل القرآن أنزله الله على رسوله باللغة الفارسية، باللغة الإنجليزية؟ هل أنزل القرآن على رسول الله باللغة الأعجمية؟ إنما أنزله بلسان عربي مبين، أنزله بلسان عربي مبين. كذلك من أركان تعريف القرآن أن يكون معجز بلفظه، معجز بلفظه، لفظه معجز. قد مر معنا مسألة الإعجاز، وهل هذه اللغة، اللغة الأعجمية فيها إعجاز؟ هل الله تحدى الخلق من الإنس والجان أن يأتوا بهذا القرآن الأعجمي أم العربي؟ العربي. ومن هنا حتى قال حد القرآن وتعريف القرآن يكفينا في إبطال هذه المسألة من أصلها ومن أساسها. فنأتي إخواني في الله إلى بعض المسائل التي تحتاج إلى تفصيل. قوله رحمه الله تعالى: قراءة وأن به يترجم. ما معنى الترجمة؟ ما معنى الترجمة؟ الترجمة إخواني في الله في لغة العرب تأتي بمعنى التفسير والبيان والإيضاح، هذا معنى الترجمة، التفسير والبيان والإيضاح، هذه معاني الترجمة في اللغة. ومنه الترجمان، ومنه الترجمان، ففي القاموس قالوا الترجمان هو المفسر للكلام، الترجمان كما في القاموس هو المفسر للكلام. فمسألة الترجمة تعود إلى تفسير الكلام وإلى بيانه وإلى إيضاحه. وأما في الإصطلاح والذي يهمنا في هذا الباب، ما معنى الترجمة في إصطلاح العلماء؟ قال العلماء: هو التعبير، هو التعبير عن الكلام بلغة أخرى، التعبير عن الكلام، التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وهذا التفسير إخواني في الله، وهذا التعريف بهذا اللفظ، أن يقال الترجمة هو التعبير عن الكلام بلغة أخرى، أفضل، أفضل ممن عرفه بقوله نقل الكلام، ممن عرفه بنقل الكلام. لأن بعضهم يقول الترجمة نقل الكلام، وصحيح لا، ليس نقل، لأن نقل الكلام هو أن تجعل اللفظة تنتقل إلى محل آخر. أنا ما أنقد، إنما تعبر، إنما أنت تعبر. فالصحيح والملائم هو ماذا؟ هو التعبير. وطبعا بعضهم خاصة الحدود، مسألة الحدود والتعاريف، بعضهم يضيف أشياء حتى يكون التعريف جامع مانع، فبعضهم يضيف على هذا التعبير، على تعريف الترجمة اصطلاحا هو التعبير عن الكلام بلغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده، مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده. وهذا نقله بعض العلماء. والترجمة إخواني في الله العلماء قسموها إلى قسمين، هذا بالجملة، الترجمة قسمها العلماء إلى قسمين تكون على نمطين: ما يسمى بالترجمة الحرفية، والقسم الثاني ما يسمى بالترجمة التفسيرية، التفسيرية أو يقال عنها الترجمة المعنوية. أو يقال عنها الترجمة الإجمالية، يقال هذا ويقال هذا ويقال هذا، وهذا على قول من لا يفرق، وإلا بعض يفرقون بين هذه المصطلحات، يجعلون الترجمة المعنوية شيء والتفسيرية شيء آخر، لكن احنا نسير على ما سار عليه كثير من العلماء أنهم ما يفصلون، فيجعلون التراجم الموجودة على قسمين، إما تراجم حرفية وإما تراجم معنوية، هي نفسها تفسيرية هي نفسها إجمالية. طيب نبدأ، ما معنى الترجمة الحرفية؟ ما معنى الترجمة الحرفية؟ طبعا نتكلم إخوان الآن حول ترجمة القرآن، نقل القرآن من لغة إلى لغة أخرى، أي نقل من لغة العربية إلى لغة أخرى، هذه الترجمة. هذه الترجمة كما قلنا إخواني في لك التعبير عن القرآن بلغة أخرى يكون إما عن طريق الترجمة الحرفية أو عن طريق الترجمة المعنوية. الترجمة الحرفية عرفها العلماء رحمهم الله تعالى بقولهم هو إبدال لفظ الأصل، إبدال لفظ الأصل بلفظ آخر، إبدال لفظ الأصل بلفظ آخر مرادف له، بلفظ آخر مرادف له باللغة الأخرى، مرادف له باللغة الأخرى، هذا معنى الترجمة الحرفية، إبدال لفظ الأصل بلفظ آخر مرادف له باللغة الأخرى. مثاله: الحمد لله رب العالمين. الآن لو أراد أحد أن يترجم هذه الآية بالترجمة الحرفية ما الذي يفعل؟ يأتي عند هذه الأحرف أو هذه الجملة وهذه الآية، فيجعل كل كلمة من هذه الآية، كل كلمة يجعل لها مرادف في اللغة الأخرى. الحمد، ما معنى الحمد في اللغة الفارسية؟ يكتبها. الحمد لله لفظ الجلالة، ما معنى في اللغة الأخرى؟ يكتب. الحمد لله ربي، ما معنى رب؟ هكذا، فيجعل يسقط، فيبدل كل كلمة بكلمة، إبدال لفظ الأصل، الأصل هو القرآن، يبدله بلفظة أخرى مرادف له، يكون هذه مثل هذه، هذه مثل هذه، هذا معنى الترجمة الحرفية، أن يأتي بمرادف. وأما هذا ما يتعلق بمعنى الترجمة الحرفية. المعنى الثاني وهو الترجمة التفسيرية أو ما يسميها بعضهم بالترجمة المعنوية، عرفها بعض العلماء بقولهم هو أن يعبر عن معنى الكلام، هو أن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى، أن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات أو الترتيب، من غير مراعاة المفردات أو الترتيب. فهذا ما يسميه العلماء بالترجمة المعنوية، هو أن يعبر عن الكلام بلغة أخرى، هو يعبر عن كلام تعبير. وهذا النوع من أنواع التفسير إخواني في الله يختلف عن الأول، الأول يتقيد باللفظ لفظة بلفظة، أما الثاني لا، ما يتقيد باللفظ إنما يتقيد بالمعنى، يتقيد بالمعنى، يمسك آية يأتي ما المعنى المراد من هذه الآية، هذا يعبر عنه بالترجمة المعنوية بالترجمة التفسيرية. نأتي الحكم، ما حكم هذه التراجم الحرفية والتفسيرية؟ أما الترجمة الأولى وهي تسمى بالترجمة الحرفية بحيث أني آتي إلى كلمة من القرآن بكلمة أخرى من اللغة واجعلها هي نفسها، هذا قال العلماء بأنها لا يجوز، لا يجوز، وهذا مذهب جماهير العلماء على إمكانية، على عدم إمكانية بل على استحالة أن يترجم القرآن بالترجمة الحرفية، هذا لا يمكن، بل حتى ذهب بعض العلماء إلى أن هذا لا يتصور أصلا، هذا لا يتصور أني آتي بكل كلمة من القرآن بكلمة أخرى، قال هذا ما يمكن أن أحد يعني، لأن بعضهم العلماء قالوا هذا قد يقع، يمكن أن يقع في بعض الآيات يمكن. بعض قال لا ما يمكن أصلا هذا، يعني عقلا لو تصورناه عقلا ما استطاع. يعني لو قيل لأحد من الناس خذ القلم واكتب الآن، اكتب الحمد لله رب العالمين، اكتبها باللغة الإنجليزية بنفس الكلمات، الرحمن الرحيم نفسها نفسها، حاول. يقول بعض ما يستطيع أحد. بعض يقول لا يمكن، يمكن أن آتي أستطيع أن أفسر أو أن أترجم بعض الآيات باللغة المرادفة. بعض ينفي هذا. على كل الذي قال يمكن والذي قال لا يمكن، الكل قال هذا لا يصح ولا يجوز، لا يجوز هذا النوع من أنواع التفسير، أنك يا عبد الله تحاكي القرآن، تحاكي القرآن وتجعله على لغة أخرى مرادف له، هذا لا يمكن. ولهذا أخواني في الله، نعم عن باب التنبيه، أثر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان يقول بهذا، يقول بأن القرآن يمكن أن يقرأ بالفارسية، يمكن أن يقرأ بالفارسية سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، لكن رد عليه رحمه الله تعالى بل ثبت عنه التراجع، نقل عنه أنه تراجع عن هذه المسألة حول إمكانية قراءة القرآن بالفارسية. وأما أبو يوسف وهو من طلاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول هذا القول بجواز قراءة القرآن بالفارسية لمن لا يحسن العربية، بهذا القيد لمن لا يحسن العربية يمكن أن يقرأ بالفارسية، ولكن على القول الصحيح ومذهب جماهير العلماء لا يمكن، لا يمكن أن يقرأ بالعربية ولا أن يترجم بأي لغة أخرى. وقد تكلم العلماء حول الأسباب الذي تدعو إلى استحالة ترجمة القرآن بلغة أخرى، ما يمكن. يعني مثاله قالوا أولا لأنك في بعض اللغات ما تجد مفردات القرآن أو مفردات اللغة العربية في لغة أخرى، ما يمكن. خوان تعرفون لو من درس أو من عنده علم اللغات يعلم أن اللغة العربية لا نظير لها أصلا، لا نظير لها من حيث الكلمات والتراكيب، المفردات خاصة الكلمات ما تجد لها نظير أبدا. اللغات الثانية ضعيفة، اللغات الثانية ضعيفة جدا، وهي تختلف القوة لكنها جميعا دون اللغة العربية عندها قصور، عندها قصور، عندها ضعف، ضعف. يعني مثل من درس اللغة الإنجليزية مثلا بعض الكلمات ما يستطيع أن يعبر عنها. مثلا أذكر يقال في حق العم، يقال في العم اسمه أنكل بالإنجليزي، والخال أنكل، هو واحد أنكل أنكل، هذا عم هذا خال، هذا في اللغة العربية، اللغة العربية عندها سعة تستطيع أن تطلق وتسرح وتمشي وتمضي، لكن هي مقيدة. يعني كيف ستفسر القرآن مثلا؟ هذا إلا في نموذج واحد، نموذج واحد، وإلا نماذج كثيرة جدا يدلك على أن الباقي اللغات ضعيفة، ليس عند مثل ما عند اللغة العربية من المفردات، فضلا عن الفروقات. اجلس اقعد، يمكن في الإنجليزي sit down معنى واحد، لكن فرق، اقعد له معنى، واجلس له معنى، وقام معنى، ونهض معنى، كما قلنا القاعدة البلاغية اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. فيقول علماء هذا يكفينا يكون جوهر، ما يمكن لأحد لأي لغة ما يمكن أن تستوعب القرآن من وإلى، إن كل كلمة لها معنى هذا لا يمكن أبدا. ولهذا قال هذا من أعظم الفوارق الذي تمنع الترجمة الحرفية، الضعف في المفردات، الثاني الضعف في الأدوات، الضعف في الأدوات، كذلك أدوات اللغة العربية عندها أدوات غير موجودة، غير موجودة أبدا. مثل عندك أدوات التوكيد، هذا ما تجده في بعض اللغات، أدوات النفي، أدوات الاستفهام، أدوات كثيرة جدا، هذه الأدوات التي هي عبارة عن شيء كبير في اللغة العربية تجد في دول اللغات الثانية عاجزة. أسلوب قرآني في النفي، طيب كيف سيعبر اللغة الثانية هذه الأدوات، أدوات النفي، الاستفهام؟ فقال علماء هذا كذلك مما يعوق الترجمة الحرفية. كذلك مسألة التراكيب، التراكيب، تراكيب اللغة تختلف عن تراكيب اللغة العربية. مثال، ونحن في اللغة العربية عندك الجملة الفعلية، لماذا تبدأ؟ فعل وفاعل، الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، الإضافة المضاف والمضاف إليه. كيف اللغة الثانية؟ عكس، عكس. يعني أقول قال محمد، لكن في الإنجليزي محمد سيد، يعني محمد قال، يعكس، يبدأ بالفاعل ثم بالفعل. الإضافة تقول هذا كتاب محمد، كتاب محمد مضاف ومضاف إليه. كيف يقال في اللغة الأخرى؟ عكس، محمد بوكس، يعني كتاب محمد، تعكس. هذا ما يمكن. يعني الآن ستأتي إلى اللغة القرآنية ستعكس، تجعل الفاعل مقدم والفعل مؤخر، المضاف يتقدم والمضاف يتأخر. هذا كيف سيكون القرآن بعد هذا؟ فهذا التراكيب، هذا شيء من التراكيب، فضلا عن التراكيب البلاغية والبيانية. ما القرآن، اللغات الثانية ما تستوعب، ما تستوعب. لهذا أخواني في الله، لهذا يقول بعض العلماء أن الترجمة الحرفية، أي أنك تسير خلف القرآن القذة بالقذة كلمة بكلمة، هذا مستحيل. كما قلنا بعض قال هذا مستحيل ولا يتصور، يعني عقلا ما أتصور هذا، ما أتصور هذا. ومن هنا حتى يقول بعض العلماء قال وما نرى من بعض الفقهاء مثلا يذكرون مسألة، وهو هل يجوز قراءة الفاتحة بالفارسية؟ تجد بعضهم يجيز، بعضهم يمنع، بعضهم يفصل. بعضهم يقول هذا الخلاف باطل من أصله، لا يمكن أصلا قراءة القرآن بغير عربي، هذا لا يمكن أصلا بتاتا، لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن أخوان هذا ما يتعلق بالترجمة الحرفية، وهذا لا يجوز. الترجمة الثانية وهي الترجمة التفسيرية، التفسيرية أهون، لأن ما تتقيد باللفظ، ما يتقيد باللفظ، وإنما يتقيد بالمعنى. آتي بمعنى الآية، الحمد لله رب العالمين، بمعنى أن الله له الحمد والثناء والشكر. آتي بمعنى، أعتي بمعنى الآية، الرحمن الرحيم الذي له الرحمة، فآتي بمعنى الآيات كأني أفسر، كأني أفسر. هذا يسمى بالتفسير، بماذا؟ الترجمة التفسيرية. وهذا الذي يجيزها العلماء، يجيزها العلماء، لأنها ما نعتبره القرآن قرآن، لا، نعتبره كأنه تفسير، تفسير لكن بلغة أخرى. ومع هذا العلماء رحمه الله تعالى، مع هذا النوع من أنواع التفاسير المسمى بالتفسير المعنوي التفسيري، كذلك الترجمة التفسيرية، جعل له العلماء شروطا، جعله شروطا ينبغي لمن أراد أن يفسر القرآن أو يترجم القرآن بالترجمة المعنوية التفسيرية، عليه أن يتقيد، عليه أن يتقيد بهذه الشروط. من هذه الشروط قال العلماء أن لا تكون هذه الترجمة بديلة عن القرآن، لا تجعل الترجمة التفسيرية المعنوية بديلة عن القرآن بحيث يستغنى عن القرآن. يعني يأتي مثل، يأتي بعض الناس خلاص أين الترجمة التفسيرية، يقول يقتني هذا الكتاب ويقرأ بس، كأنه يستغني عن القرآن. لا، لا تستغني. ومن هنا يقول العلماء فعلى من أراد أن يترجم الترجمة التفسيرية لابد أن يوجد، يطبع القرآن، يجعل القرآن في الصفحة والتفسير بجانبه، يجعل القرآن كاملا، الآيات التي ستترجم يجعله واضح، وكلمات التفسير، الترجمة التفسيرية بجانبه، بحيث يعمل هذا هو القرآن، وأن هذا ما هو إلا ترجمة له، حيث لا تجعل المصحف أو الكتاب عاري عن القرآن، وإنما توجد فيه ترجمة فيقرأه القارئ على أن هذا هو القرآن، يقرأ القرآن. لا، فقال العلماء هذا الشرط الأول في الترجمة التفسيرية، أن لا تكون بديل عن القرآن، يعني يستغنى عن القرآن بدل عنه، لا، وإنما يكون يعرف القارئ أنها ترجمة. ومن هنا نصحوا بطبع الترجمة بوجود القرآن فيه. القيد الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ، عالما بمدلولات الألفاظ في اللغة العربية وفي اللغة الأخرى، يكون عالم بالمدلولات، يعلم ما المقصود بهذا المدلول. هذا أمر كذلك يحتاج إلى شخص متخصص، كما قلنا يعرف يختار المعاني القريبة، المعاني القريبة. يذكر من الفوضى العلمية في هذا الباب أن بعضهم أراد أن يترجم قول الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ماذا ترجم اللباس هنا؟ قال أي أنتم بنطلون لهم وهن بنطلون لكم، عرف اللباس بالبنطلونات. هذا بعيد، توحيد. يعني هل الله أراد اللباس بنطلون؟ ما أراد بهذا. فهذا يقع به بعض الناس اللي ما يعرف مدلول اللغة إيش يراد بهذا اللغة، ما المراد بهذا اللغة. أو كما يقول يأتي بعض الناس إلى قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بعضهم يترجمها يعني لا تجعل don't put your hand on your neck، لا تجعل يدك، يقول هذا ما يجوز إخوان، لا تفعل هذا، هذا منهي عنه في القرآن، لأن الله قال لا تجعل يدك هنا في العنق. هل هذا مراد بالقرآن ولا مراد عدم البخل؟ لا تكون بخيل شحيح تقبض اليد، هذا المراد. فبعض الناس ما يفهم إيش المراد، ما هو مدلول اللغوي من هذه الآية. قال علماء هذا يلزم به من أراد أن يترجم الترجمة التفسيرية يفهم، عنده علم بمدلولات اللغة بحيث ينقل ما مدلول هذه اللغة وما الذي يقاربه من المدلول الآخر حتى يكون الترجمة التفسيرية متقاربة في المعنى. كذلك الأمر الثالث أن يكون عالما بالمعاني الشرعية، أن يكون عالما بالمعاني الشرعية، لأن إخوانا الذي سيترجم لن يترجم كتاب دنيوي أو مصطلحات دنيوية، بل هذا كتاب رباني، هناك مصطلحات شرعية. فتجد أن بعض الناس لربما يتقفز على يرى أنه عنده ملكة في اللغة الإنجليزية أو عنده قدرة على اللغة الفرنسية، يقول أنا سأنبري سأحاول أني سأفسر هذا القرآن وترجمه إلى الترجمة التفسيرية باللغة الفرنسية أو الألمانية. لكن تجد هذا الرجل هل درس في مسائل الشرع؟ لا، ما عنده. طب كيف سيفسر مسائل العقيدة، التوحيد، الأسماء والصفات، مسائل القضاء والقدر، كيف سيفسرها؟ الإيمان، الإسلام، الكفر، الشرك، هذه الزندقة أو يقول النفاق، إن المنافقين في الدرك الأسفل، إذا كيف سيعبر عن النفاق هنا؟ هذه مصطلحات شرعية متعلقة بالدين بحتة، متعلقة. لهذا يوجد بعض الكلمات ما كان العرب يعرفونها، كلمة النفاق كما يقال النفاق ما كان معروف في لغة العرب، النفاق يعني ما ظهر إلا لما جاء الإسلام جاء بهذا المصطلح النفاق. وهكذا قس في بعض الكلمات الشرعية إنما جاء ذكرها في الإسلام. فالذي ينبغي يشتغل بعلم التفسير خاصة الترجمة لابد أن يكون عنده علم بالمدلولات الشرعية، هذه المصطلحات الشرعية معناها مؤداها وبماذا تترجم. كذلك أخيرا إخواني في لا أضافوا شرطا رابعا العلماء، وهو أن يكون هذا المترجم أمينا، يكون أمينا. وضابط الأمانة أن يكون مسلما مستقيما في دينه، هذه الأمانة، أن يكون مسلما مستقيما في دينه. فلا نختار كل من هب ودب أن يمكن، كما سمعتم في بعض التراجم الذي ترجمت بها القرآن الذي قام بها من بعض الناس من محسوبين من النصارى من الرهبان من القسيسين، هم الذين ماذا؟ هم الذين تبنوا مثل ترجمة القرآن. وما ظنك برجل راهب يترجم القرآن؟ هذا لا يؤتمن، هذا لا يؤتمن، بل يختار ماذا؟ رجلا أمينا. ومن الطريف ما ذكره الشيخ العثيمين، وهذه قصة ذكرناها لكم لكن لا بأس بذكرها، يتسعفنا في هذا المقام ما يتعلق بالأمانة، ما حكاه شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن نفسه أنه كان في أحد المطارات وكان في موسم الحج، فأراد أن يحاضر لأناس من غير الناطقين باللغة العربية، فقام أحد الناس وقام للشيخ قال أنا سأترجم لك يا شيخ، قال ترجم أحسنت. فقام الشيخ كان يحاضر وهذا الرجل يترجم للشيخ، يترجم وإذ في أثناء المحاضر إذ برجل يأتي من الخارج يدخل إلى عند الشيخ، سره بماذا؟ سره بخبر مفاده، قل يا شيخ هذا الرجل يترجم الكلام على خلاف ما تقول، يعكس الكلام، تأمرهم بالتوحيد وهكذا، وهذا يأمرهم بالقباب والقبور والأولياء والكرامات، يعكس ما تقول تماما. قال إيش؟ فقام وطرد الشيخ هذا المترجم، طرده. فلما طرده هذا الذي دخل قام وعرض نفسه قال يا شيخ أنا سأترجم لك، قال لا لا لا، قال أهرب من حية وأدخل في حية أخرى، قال سأتكلم بالعربي، من فهم فهم. فالحاصل إخواني في الله أحيانا هكذا الترجمة وكذلك سمعنا في من بعض الاجتماعات التي وقعت أن كان بعض الناس يتكلم بلغة فحولت وترجمت لغته باللغة الفارسية إلى خلاف ما يقول هذا يقع. لهذا لابد أن يكون المترجم أمينا، معنى أمينا يكون مسلما مستقيما في دينه. فإذا توفرت لنا هذه الشروط حينها الترجمة التفسيرية لا بأس بها، يجوز كما قلنا لرجل عالم بمدلولات اللغة، رجل عنده معرفة بالمصطلحات الشرعية، من رجل هو أمين كذلك على دين الله، ومع هذا كله لا يستغنى عن القرآن، بل تكتب الترجمة التفسيرية والقرآن بإزائه. هذا إخواني في الله خلاصة هذا المبحث من المباحث المهمة المتعلقة بعلوم القرآن. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.